أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له. وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة: أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل، وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل، فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراجي الخائف بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها. وإمامنا الباقر عليه السلام يقول: من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر. وإمامنا الصادق يقول عليه السلام: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك، فإن الله تعالى يقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرفع الآيات نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. فاتخذت من أتنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا وكان أمرا صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا محمد رسول الله أشهد أن أشهد أن علي ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على خير العمل حي
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت الإسلام، عظمت ملة الإسلام، استقلال مملكة الإسلام، عظمت ممالك الإسلامي، عظمت ملت های اسلام در هر جا هستند، عظمت ملت ها و کشورهای اسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فکر الامام الخمینی.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وهذا البرنامج حيث نواصل الحديث عن موضوع الاستنهاض وأهدافه في المشروع الحضاري للإسلام في رأي الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. أعزائنا المستمعين، الإسلام هو دين الفطرة الإنسانية، وسياسته ودولته إلهية شاملة، وشرائعه الأخلاقية إلهية مقررة لصنع الإنسان وتربيته، وثورته إلهية، فهي في نظر الإمام الخميني وإن كانت من أجل العالم الإسلامي بالدرجة الأولى، إلا أنها بالدرجة الثانية من أجل المحرومين والمستضعفين الذين يسعون من أجل التحرر، وبالتالي فهي من أجل الذين يريدون إدارة مجتمعهم بالاستناد إلى القيم والضوابط الدينية الإلهية. إنها ثورة إلهية شاملة لحكومة شاملة هي حكومة المستضعفين، وهذه هي الأبعاد والأسس في المشروع الحضاري للإسلام التي تبدأ مع بداية الكون وتسير على خط الرسالات السماوية وتنتهي بدولة صاحب العصر والزمان الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، تسير بالناس إلى النور وتجعل الفرد المسلم في إطار التعبئة الحضارية للإسلام مطمئنا إلى طريقه واثقا بهدفه الكبير الذي هو هدف المسيرة للجماعة البشرية الصالحة. إنها عقيدة واحدة من لدن إله واحد بمشروع إنساني واحد لا ينفك، يبدع ويتطور ويخصب لخير البشر قاطبة. أيها الأخوة والأخوات، يرى الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه أن إقامة الدولة هي من صلب مشروع الإسلام بكل خصوصياته الحضارية، لكونه آخر الأديان السماوية وأكملها وحامل الأحكام الأكمل. وها هي حكومته الإسلامية حكومة من نوع خاص ونظام خاص، لا يشبهها نموذج من النماذج الحكومية ولا صنف من أصناف الدول التي عرفتها حضارة الطواغيت. فهي ليست حكومة مطلقة مستبدة، وإنما هي حكومة دستورية، ولكن لا بالمعنى الدستوري المتعارف الذي يتمثل بالنظام البرلماني أو المجالس الشعبية، وأنما هي دستورية بمعنى أن القائمين فيها يتقيدون بمجموعة الشروط والقواعد المبينة في القرآن الكريم والسنة، والتي تتمثل في وجوب مراعاة النظام الإسلامي وتطبيق أحكام الإسلام وقوانينه. ومن هنا كانت الحكومة الإسلامية هي حكومة القانون الإلهي، وسلطة التشريع في حكومة الإسلام تنحصر فيما يذكر الإمام بالله عز وجل، وليس لأحد أيا كان أن يشرع، كما ليس لأحد أن يحكم بما لم ينزل الله به من سلطان، وحكم الله نافذ في جميع الناس. قال تعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. صدق الله العلي العظيم. أعزائي المستمعين، إن الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه وهو يؤكد هذه التمييزات في الحكومة الإسلامية باعتبار ما يجب أن يكون ضمن حقيقة النظام الإسلامي في الفهم القرآني، استنادا إلى أن هذا النظام عبارة عن مجموعة من القوانين والنظم التي تطابق نظام الخلقة والتكوين بمشموليته واحتوائه، وتحاكي الثوابت في البشر بعيدا عن أهوائهم ومصالحهم. إنها تسلب حق التبديل والتغيير من أي سلطة، وتسلم مقاليد الأمور إلى النظام الكوني الذي يمثل إرادة الله. أما ما يتغير ويتبدل من مصالح الناس تبعا لتغير أحوالهم وظروفهم واختلاف أمكنتهم وأزمنتهم، فإن الحكومة الإسلامية تحيله برأي الحاكم الشرعي الذي يشخص الاحتياجات ضمن إطار المصلحة الزمنية وفي ضوء الأحكام الثابتة للشريعة، وليست هذه الأحكام المتغيرة من الدين والشريعة في شيء. كما أن تشكيل الحكومة لدى الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه من شأنه أن يرمي إلى الاحتفاظ بوحدة المسلمين بعد تحقيقها، فلا مناص عنده من قيام هذه الدولة لتحقيق الوحدة الإسلامية والمحافظة عليها، ثم أن هذا التحقيق يعني أيضا انتصار منطق المظلومين على منطق الظالمين بإسقاط الظلم أينما كان وإلغاء لوازمه وآثاره، وتحقيق العدالة بمفهومها الإلهي الشامل لشتى أبعادها السياسية والحقوقية والاجتماعية والإنسانية. فالأمة الإسلامية تعتنق مبدأ يمكن تلخيصه في جملة واحدة، هي: لا تظلمون ولا تظلمون. أعزائنا المستمعين، أن تحقق هذا الهدف الرئيسي يقتضي بالضرورة تحقق هدف شامل آخر، وهو الاعتناق من كل التبعات النفسية والدنيوية والشخصية، وانبعاث الحرية الأصيلة في الإنسان بمفهومها الإسلامي لا بمفهوم الحضارة النفعية التي تعتبر السعادة الدنيوية هي المثل الأعلى. لكن قيام الحكومة الإسلامية وإلغاء الاستعباد الثقافي والسياسي والاقتصادي نهاية المطاف في مسيرة المشروع الحضاري الإسلامي، بل هما دائرة ابتدائية من دوائر الكدح إلى الله سبحانه وتعالى. فالمسيرة صعبة وطويلة لا ينقطع فيها الجهاد، حيث يقول سماحة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه بأنه ما دام صوت لا إله إلا الله محمد رسول الله لم يستوعب العالم فالجهاد قائم، فالله هو الحاكم والمشرع. وبهذا المعنى يمكن القول إن الإسلام هو الحكومة بشؤونها، والأحكام هي قوانين الإسلام باعتبارها أوامر الله ونواهيه، تتكفل بحفظ سيادة القانون الإلهي وبسط العدالة الإلهية بين الناس وتحريرهم من ذل التبعات لغير الله لا شريك له. فروح التعاليم الإسلامية هي التحرر والحرية، إنها روح التعبئة الشاملة حول مشروع الاستنهاض الجهادي المتمثل في الإسلام وقيام حكومته الشرعية. فالجهاد عصب الحركة الارتقائية تكاملا مع مبدأ الوجود، وهو دعامتها ويمثل وحدتها. أعزائنا المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من فكر الإمام الخميني. شكرا لكم وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أرحب بكم مستمعينا الكرام لهذا الاستعراض من إذاعة طهران العربية. أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة. أتمنى لكم متابعة طيبة لهذه البرامج. أدب المقاومة تستمعون إليها عند 12:27، وبعد ذلك نقدم إليكم نور وبلاغ عند 12:48. قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة موجزة عند 1 وعلى مدى 5 دقائق، وبعد ذلك قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:05، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ الدكتور المرحوم أحمد الوائلي. جولة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تسمعون إليها عند 12 وعلى مدى 25 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة عند 12:29. نشرة موجزة جديدة يقدمها لكم قسم الأخبار عند 3 وعلى مدى 5 دقائق، ومن ثم تستمعون إلى صفحات من التاريخ عند 3:07. من روائع التلاوات تستمعون إليها عند 3:14، ومن ثم نقدم إليكم زيارة آل ياسين عند 3:43. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية، أتمنى لكم يوما جميلا في أمان الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه. نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاس.
فتحرك القلب العزير مع الشجاع صدرا يؤن وللحديث شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، أطيب أمانينا نبعثها إليكم في جولة أخرى تجمعنا بكم عبر استعراض طائفة أخرى من أشعار المقاومة، حيث سنتوقف لنطل في حلقتنا لهذا الأسبوع على قصائد شاعر الأرض والكلمة المقاتلة الشاعر الفلسطيني المعاصر توفيق زياد. رافقونا أيها الكرام.
مستمعينا الكرام، لا شك في أن الشاعر الفلسطيني المعاصر توفيق زياد أدى دورا رياديا في مسيرة النضال الوطني الفلسطيني وفي مسيرة الشعر الفلسطيني المقاوم والملتزم، وهو من جملة أهم الشعراء الذين أسسوا لحركة الشعر الفلسطيني بعد نكبة عام 1948. وقد شكل زياد نموذجا للشعر الملهم للأجيال الشعرية التي أتت من بعده، مرسخا بذلك مفهوم الهوية الثقافية ومفهوم الأدب المقاوم.
ومن الميزات الأساسية التي انطبعت بها أشعار توفيق زياد مستمعينا الكرام أنها كانت تمثل الكلمة الفاعلة والمقاتلة، حيث كان لافتا بأن زيادا هو أستاذ الشعر الثوري والمواقف النضالية والصمود الذي لا ينخذل. ومن هذا المنطلق جاءت عناوين دواوينه الشعرية التي صدرت في حياته وفي أوج عطائه الوطني النضالي والشعري. ومن أهم هذه الأعمال: أشدوا على أيديكم، ادفنوا موتاكم وانهضوا، أغنيات الثورة والغضب، تهليلة الموت والشهادة، كلمات مقاتلة، أنا من هذه المدينة، سجناء الحرية، وقصائد أخرى ممنوعة.
ونحن نلاحظ أعزائي الكرام اهتمام الشاعر توفيق بالقصيدة الدرامية التي هي من خصائص الشعر، وقد بدأ ذلك مبكرا في قصيدته كفر قاسم عام 1956 التي يروي فيها أحداث المجزرة بأسلوب وصفي تقريري. ألا هل أتاك حديث الملاحم؟ ألا هل أتاك حديث الملاحم؟ وذبح الأناسي ذبح البهائم، وقصة شعب تسمى حصاد الجماجم. ومسرحها قرية اسمها كفر قاسم.
ويضيف: والأوجاع تسكن أنفاس الشاعر المملوء بالغضب، وهو يطلق العنان لهذه الأبيات التي تبشر بالغضب العارم والداعي لتحرك الجماهير في مواجهة المذبحة. فكفر قاسم نموذج لمذبحة مفتوحة ومتواصلة يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي الغاصب ضد شعب أعزل.
وخيم صمت ثقيل مديد على حلبة المجزرة، وتقطعه قهقهات الجنود لنصر بمعركة ظافرة، ويصرخ ضابطهم صرخة آمرة يشير لكوم الضحايا. كفى إنهم سقطوا كالنشارة، كفى فالرصاصة فيهم خسارة. ويمشي الجنود بكل إباء مشي الإوزة في خيلاء، فتغطس أقدامهم في الدماء سراعا إلى جثث الأبرياء، تقلبها دون أي حياء وتخطف ساعاتها في خبال.
مستمعينا الكرام، عن الخصوصية الأساسية التي تميزت بها قصائد الشاعر الفلسطيني المقاوم توفيق زياد، إليكم اللقاء التالي.
ألف تحية وسلام لخبير برنامجنا الدكتور نزار بن المرجى الشاعر والأديب من سوريا، ولكم مستمعينا الأفاضل. دكتور، الشاعر الفلسطيني المعاصر توفيق زياد تميزت أشعاره بخصوصيات متعددة وكثيرة، ولكن هناك خصوصية أساسية في قصائده الشعرية، وهي توظيف شعره في المعركة المريرة ضد الاحتلال من خلال تبني الكلمة المقاتلة. كيف تقرؤون هذه الخصوصية؟
لا شك أن توفيق زياد هو أحد الأسماء الهامة في مسيرة الشاعر الفلسطيني المقاوم. هو واحد من تلك الأسماء الرعيد الأول في الحقيقة من شعراء المقاومة. كان مناضلا منذ نعومة أظفاره وشبابه، اعتقلته سلطات الاحتلال السجون عدة مرات، تصب في مجلس بلدته الناصرة أيضا عدة مرات إلى أن ترأس هذا المجلس. تابع دراسته في موسكو حيث درس الفلسفة والاقتصاد. كان من المحطات الهامة في حياته طبعا أنه اعتقل عندما نشر قصيدته العبور في صحيفة الاتحاد في الأرض المحتلة، وهي كانت قصيدة عن حرب تشرين. تحولت العديد من قصائد توفيق زياد إلى أغاني نضالية يرددها الفلسطينيون في مناسباتهم المختلفة، بغلة مفرداتها ووضوح عباراتها التي كانت أقرب إلى الشعارات في سياق نضال الشعب العربي الفلسطيني. ربما يعني سأختار لكم مقطعا أو مقطعين من شعري كنموذج لما تفضلت وشرت إليه في سؤالك. يقول: أشد على أيديكم، أبوس الأرض تحت نعالكم، وأقول أفديكم وأهديكم ضياء عيني، ودفع القلب وأعطيكم فمأساتي التي أحيا نصيبي من مآسيكم. أشد على أيديكم، أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي، وقفت بيد ظلامي يتيما عاريا حافي، حملت دمي على كفي وما نكست أعلامي، وصمت العشبة فوق قبور أسلافي. طبعا هذه القصيدة من مجموعة الشعيرة التي أشرنا إليها على أيديكم، وقد تحولت إلى أناشيد حقيقة يرددها الفلسطينيون كما قلنا. لا شك أن توفيق زياد تميز بأسلوبه السهل والبسيط، فعباراته في غاية الوضوح، وعندما يكون هناك مواجهة مع العدو فلا مجال للمواربة ولا مجال لاستخدام الرموز، يعني في مواجهة صريحة مع عدو صهيوني محتلي. وبالتالي فتوفيق زياد عبر عن روح جماهيرنا المقاتلة والمناضلة في فلسطين التي لم يزال لديها المهادنة أو التكليف أو المماطلة، وبالتالي هو عبر بكلماته الواضحة والبريئة بكل صدق عن مشاعر الشعب العربي الفلسطيني، وكررها في نصوصه التي كما قلنا تحولت إلى أناشيد يرددها كبار وصغار في فلسطين الحبيبة.
جميل.
يقول توفيق زياد في نفس آخر: مثلما كنت ستبقى يا وطن حاضرا في ورق الدفلة وعطر الياسمين، حاضرا طين الزيتون في طور سنين، حاضرا في البرق والرعد وأقواس القزح في ارتعاشات الفرح، حاضرا في الشفق الدامي وفي ضوء القمر، في تصاوير الأماسي وفي النسمة في عصر الرياح، في الندى والساقية والجبال الشم والوديان والأنهر، في تهليلة أم وابتهالات ضحية، في دم الأطفال والأطفال في صحوة فجر فوق غاب السنديان صدى والولدنة، في لغات الناس والطير، وفي كل كتاب في المواضيع التي تصل الأرض بأطراف السحاب، في أغاني المخلصين وشفاه الضارعين ودموع الفقراء البائسين، في قلوب الخضر والأضلع في كل العلوم، مثل ما كنت ستبقى يا وطن حاضرا كل زمان كل حين.
جميل. أسكنه الله فسيح جناته ومن على الشعب الفلسطيني وكل الشعوب المقاومة بالنصر المؤزر يا رب العالمين. أحسنتم كثيرا الدكتور نزار بن المرجى الشاعر والأديب من سوريا، وفقكم الباري ورعا.
عندما يتحدث الأدب عن المقاومة سيكون له وقع ضارب وصدى مدوي. أدب المقاومة لقاء يهتم باستعراض وتحليل نماذج من الشعر المقاوم الملتزم والتي تصب في مسارات قضايا المسلمين وهمومهم في أرجاء العالم. أدب المقاومة.
مستمعي إذاعة طهران العربية، قدمنا لحضراتكم المحطة الحوارية والتي أعدتها الزميلة سعدية الشيبي. شاكرين لكم كرم المتابعة لما تبقى من برنامجكم أدب المقاومة. مستمعينا الكرام، من خلال متابعة الأعمال الشعرية للشاعر الراحل توفيق زياد ومن بينها مجموعة أنا من هذا الوطن، فإننا سنجد أن اتجاه الالتزام وتبني المواقف المبدئية هو اتجاه راسخ في أعماله من بداياتها وحتى آخر أعماله التي صدرت بعنوان أنا من هذه المدينة عام 1994، ليشكل هذا الاتجاه علامة مميزة لأشعاره وتجربته ككل. ومن هنا فإن فكرة الالتزام لم تتوقف في أدبه عند حد الالتزام الفكري، بل كانت ذات مسارين كما يتضح من شعره. الأول الالتزام بقضايا الشعب الفلسطيني كالتحرير والنضال ومحاربة الفساد والبطش والظلم الذي يقع على أبناء فلسطين يوميا، والثاني الالتزام بالأطر الفكرية التي آمن بها واعتقد أنها وسيلته للوصول إلى تحقيق التزامه الأول. لذلك فإن معظم قصائده تنحى إلى هذا الجانب المضيء في هذه المسيرة. يقول في قصيدته المشهورة أشد على أيديكم، التي حملت عنوان إحدى مجموعاته الشعرية:
أناديكم أشد على أياديكم، أبوس الأرض تحت نعالكم، وأقول أفديكم وأهديكم ضياء عيني، ودفء القلب أعطيكم، فمأساة التي أحيا نصيبي من مآسيكم.
ويمضي بإصرار متحديا الواقع الذي حاول الاحتلال فرضه منذ بداياته. يرفض الاستسلام ويرفض الاحتلال بكل عناد، محرضا جماهير الشعب على الثورة وعلى النضال والتمسك بالهوية الوطنية.
أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي، وقفت بوجه ظلامي يتيما عاريا حافي، حملت دمي على كتفي وما نكست أعلامي، وصنت العشب فوق قبور أسلافي. أناديكم أناديكم، أشد على أيديكم.
أعزائنا الأفاضل، وبتصاعد الوعي الجماعي بالهوية الأصلية للشخصية الفلسطينية، تستكمل النظرة في أبعاد الموقف، ويضحى لزاما على الشعراء داخل أسوار الاحتلال أن يمدوا أنظارهم نحو خارج هذه الأسوار. وإذا كان الشعراء غنوا للبقاء والعودة معا، ففي أواسط الستينات كانت الشخصية الفلسطينية تستكمل مقوماتها الذاتية في المنفى. وكان لهذه الحركة صدى بعيد الأثر في تجربة شعر الأسر والمعتقلات، وكان لتوفيق زياد بذوره الأولى في هذا الجانب الهام في مسيرة الشعر الفلسطيني، حيث كتب العديد من أشعاره داخل سجون إسرائيل العنصرية. ومن هنا فإن له قصائد مشهورة ومغنات، ومن أهمها فلتسمع الدنيا، شدة الحب، مليون شمس في دمي، ادفنوا أمواتكم وانهضوا، العبور الكبير، قبل أن يجيئوا، الحرية أو الموت، والتي فرد بها جناحيه شاعرا نابضا بالحب والحرية وكرامة الإنسان رغم القهر ووحشة الزنزانة، يقول في قصيدة الحرية أو الموت، والتي كتبها أثناء الاعتقال.
هذه أغنية للعشرة آلاف سجين في قلب سجونك، يا إسرائيل الكبرى والصغرى. هذه أغنية للأيدي المسحوقة بالأغلال الدموية، تتحدى الأغلال الدموية لعيون تتوقد خلف الغضبان، لعيون تتوقد خلف القضبان للقامات المنتصبة في قلب الزنزانات الوحشية، تتحدى الزنزانات الوحشية.
ومن قصائده الجميلة والمفعمة بلغتها وموسيقاها المنسابة وتعابيرها الفنية الصادقة، كانت قصيدته العبور الكبير، وبخاصة المقطع الأول منها الذي حمل عنوانا فرعيا تحت عنوان مناديل الزنابق، حيث لوح بالمناديل لشعبه المناضل.
لوح بها، لوح مناديل الزنابق، واضرب سلاما للرجال وللزنابق، واضرب سلاما للحقيقة بعد أن ضاعت لقيناها على لهب الحرائق. لوح بها لوح مناديل الزنابق.
أيها الأحبة، استعراضنا لقصائد الشاعر الفلسطيني توفيق زياد سيتواصل في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى. حتى ذلك الحين نستودعكم الرعاية الإلهية.
دمتم بألف خير إن شاء الله.
ألو طهران. ألو طهران، منبر الإخوة المستمعين يعبرون فيه عن آرائهم في القضايا المختلفة التي تهم الأمة ومستقبلها. ألو طهران. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في لقاء آخر من هذا البرنامج واستنارة بأحاديث أعلام الهداية الإلهية.
قال الإمام الحادي عشر من أئمة العترة المحمدية مولانا الزكي الحسن العسكري عليه السلام في إحدى وصاياه لشيعة محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين: اتقوا الله وكونوا زينا ولا تكونوا شينا، جروا إلينا كل مودة وادفعوا عنا كل قبيح، فإنه ما قيل فينا من حسن فنحن أهله، وما قيل فينا من سوء فما نحن كذلك. لنا حق في كتاب الله وقرابة من رسول الله وتطهير من الله لا يدعيه أحد غيرنا إلا كذاب.
مستمعينا الأفاضل، الكلام النوراني الذي استمعتم له في مطلع هذه الحلقة هو جزء من وصية طويلة لإمامنا العسكري سلام الله عليه، وجهها لأتباع أهل بيت النبوة عليهم السلام، يخاطب فيها جميع أجيالهم وإلى يوم القيامة. في هذا الكلام النوراني تنبيه بليغ للمؤمنين إلى المسؤولية الإلهية التي تقع على عواتقهم نتيجة انتسابهم إلى مدرسة أهل بيت العصمة والطهارة صلوات الله عليهم أجمعين.
ونلمح في عبارات هذا الكلام جميل رأفة الإمام عليه السلام، وهو يهدف إلى جعل التنبيه لهذه المسؤولية الإيمانية تجاه أهل البيت وسيلة لتعريف المؤمنين بإحدى أعظم الوسائل للفوز برضا الله تعالى وبالسعادة والحياة الكريمة والطيبة في الدنيا والآخرة. ولكن كيف؟ هذا ما نحدثكم أعزائنا بعد قليل، فتابعونا مشكورين. أيها الأطائب، لاحظوا أن مولانا الإمام العسكري عليه السلام يبدأ كلامه بدعوة المؤمنين إلى تقوى الله جل جلاله، وفي ذلك إشارة إلى أن ما يدعوهم له هو أحد المصادق العملية لتمسكهم بعروة تقوى الله، وهي من أوثق عرى النجاة. ثم يبين لنا كيف نحقق هذا المصداق لتقوى الله، وذلك بأن يدعونا إلى أن نكون زينا لا شينا لأهل البيت عليهم السلام، أي نعرف الناس بسمو منازلهم ومقاماتهم عليهم السلام من خلال العمل بوصاياهم والتحلي بأخلاقهم واقتفاء آثارهم، وبذلك نحببهم عليهم السلام للناس. لاحظوا أحباءنا جمال تعبير النص عندما يدعونا إلى أن نجر كل مودة إليهم عليهم السلام وندفع عنهم كل قبيحة، فهو عليه السلام ينبهنا إلى أن أعمالنا محسوبة عليهم بحكم انتمائنا لهم كشيعة وأتباع. وما داموا سلام الله عليهم أهلا لكل أمر حسن، إذن فمسؤولية كل متشيع لهم أن يجتهد في أن يكون مظهرا لحسنهم بالتحلي بجميل الأخلاق والآداب، كما أنهم سلام الله عليهم منزهون عن كل سوء وقبيح بنص الكتاب الكريم والأحاديث الشريفة. لذلك فإن من مسؤولية المؤمنين أن يجتنبوا كل قبيح، فيدفعوا بذلك عن مواليهم عليهم السلام كل قبيح بأفعالهم قبل كلامهم. أعزائنا مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ندعوكم في ختام حلقة اليوم من برنامجكم نور وبلاغة إلى الاستنارة ثانية بالكلام النوراني الذي افتتحناها به، وهو قال الإمام الحادي عشر من أئمة العترة المحمدية مولانا الزكي الحسن العسكري عليه السلام في إحدى وصاياه لشيعة محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين: اتقوا الله وكونوا زينا ولا تكونوا شينا، جروا إلينا كل مودة وادفعوا عنا كل قبيح، فإنه ما قيل فينا من حسن فنحن أهله، وما قيل فينا من سوء فما نحن كذلك، لنا حق في كتاب الله وقرابة من رسول الله وتطهير من الله لا يدعيه أحد غيرنا إلا كذاب.
وجدتك أنت يا ربي منايا وحلو أفكاري، ألذ مشاربي أخلو بهمهمتي وأسراري، ويسكرني عن الدنيا دعائي وقت أسحاري. أيا حنان يا منان يا رحمن يا باري، لقاؤك غايتي يا رب فيه كنز أنواري، إليك أبث ما تدريه من عشقي وإضماري. يا رب يا رب
يا رب
أراك حياة آمالي وغيرك حاجة مالي، إلهي منعمي زدني هياما كل أحوالي، لأسبح في بطون الحب مخفيا بإقبالي، فلا يبقى سوى معناك يا قدوس في بالي. إلهي مجري الأقدار في كون وإبدالي، مرادي أن تغمد في هواك جميع أفعالي.